الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الحديث متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يلطف ويطيب ويجمل إذا كان عمدته ومداره على رسول الله صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. لا نزال نرتع في حياض سيرته، نسير معه صلى الله عليه وسلم، نبحث عن آثاره لنضع الغرز على الغرز ولنضع الخطوة على الخطوة. وأسأل الله جل وعلا أن لا يزيدنا على توالي هذه الدروس إلا محبة له صلى الله عليه وسلم، وإلا توقيرا له وتعظيما. بقينا ردحا من الزمن مع هذه الغزوة التي قرحت المؤمنين وجرحت المسلمين في معركة أحد. وكنت قد حدثتكم في اللقاء السابق أن مدار الحديث، يعني نحن استعرضنا تضاعيف هذه الحادثة من البداية إلى النهاية، لكننا وقفنا عدة وقفات مع الحوادث العظيمة أو الدروس الكبيرة التي كانت في هذه الغزوة، منها مثلا موقف المؤمنين حين خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنزول من جبل الرماة. في هذا المجلس نريد أن نجلي الصورة عن دور المرأة في غزوة أحد، وبهذا نكون قد شملنا عناصر الموضوع رجالا ونساء، صبيانا عبيدا وأحرارا، وشملنا أيضا تضاعيف المعركة بما فيها من أحداث. والحديث عن المرأة مكمل للحديث عن الرجل في غزوة أحد، لأن المرأة كانت عنصرا ولاعبا رئيسا في معركة أحد في كلا الجانبين. في جانب المشركين، خرج المشركون في هذه الغزوة تحديدا وحملوا معهم نساءهم. ليش؟ مر معنا، ليش شالوا معهم النساء؟ عشان يستعرضوا بالنساء، ولا عشان يقضوا المتعة نعم، لا مو عشان ما يشيلوا همهم، عشان يشجعوهم في المعركة، لأنهم لو انكشفوا أو انسحبوا فإن نساء المشركين سيكونوا سبايا للمؤمنين، فبالتالي ستكون الهمة مضاعفة للقتال دون النفس بالدرجة الأولى ودون العرض بالدرجة الثانية، ولك أن تقول أحيانا دون العرض بالدرجة الأولى، لأن العرض عند الرجل العربي حتى الجاهلي كان يعد من القيم العظيمة. يقول أحدهم: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. لذلك هذه من الأشياء التي تحمد للجاهليين الأول ولا تحمد للجاهليين المتأخرين، الذين يجعلون العرض في القضايا الثانوية التي لا يعبأ بها ولا يهتم بها. وأنا أقول للجاهليين المتأخرين، لأن بعض الأنظمة المعمول بها في بعض الدول الإسلامية مثلا تنص أن المرأة إذا خانت، والعياذ بالله، جارني الله وإياكم، إذا خانت الزوج على فراش الزوجية مع رجل آخر فإن هذه الجريرة أو هذا الجنح لا يعتبر جرما ما لم إيش؟ ما لم يشتكي الزوج. يعني إذا الزوج مشى الأمور خلاص الأمور تمشي. هذا لم يكن يرضاه الجاهلي في جاهليته. ولذلك حتى ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الرجل يجد الرجل مع زوجته، إن هو قتله قتلتموه، وإن سكت سكت عن شيء عظيم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسائل. الشاهد: خرج هؤلاء المشركون ومعهم نساؤهم من أجل تحميسهم وتشجيعهم. إذن كان دور المرأة في المعسكر الآخر أنها كانت مؤازرة وأنها خرجت، وأنتم تعرفون أن من ضمن من خرج المرأة التي أغرت وحشي بقتل حمزة رضي الله عنه، ولذلك حتى لما قتله حمزة ماذا صنعت؟ مثلت بحمزة وأخرجت كبده رضي الله عنه وأرضاه وعضت منه ثم مجته بعد ذلك. ما اسم هذه المرأة؟ هند. نعم. إذن هذا كان دور المرأة في المعسكر الآخر، معسكر المشركين. أما دور المرأة في معسكر المسلمين فكان دورا عظيما، وبرز في هذه الغزوة على وجه التحديد أسماء من نساء المؤمنين، من أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابيات الجليلات اللواتي أبلين بلاء حسنا. من هؤلاء النساء الصحابية الجليلة أم عمارة، واسمها أم عمارة إيش اسمها؟ أنا ترى أحيانا أطرح هذه الأسئلة ليس لأنني أريد أن أحرج المسؤولين، لا، ولكن حتى نتحاور فيما بيننا، حتى لا تكون القضية قضية تلقي. اليوم يقول التعليم الحديث ما يعترف بالتلقي ولازم يكونوا الجميع مشتركين، هذا أيضا جانب. الجانب الآخر لما نطرح هذه الأسئلة التي يظن أنها أسئلة بديهية سيحملنا على مراجعة الدرس والتحضير له والتنافس على الإجابة إلى آخره. وأيضا أريد من ناحية أخرى أن نكشف عوارنا. أحيانا الواحد يكون مريض بس ما يعرف أنه هو مريض. إحنا عندنا مرض في هذا الجانب، يعني لو قلت لكم من يعدد لنا أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام التسعة ربما طأطأنا برؤوسنا، أليس كذلك؟ يقول أحد الدكاترة الأساتذة الكبار، يقول كان عندي في مدرج الدراسة في بلد خارج المملكة، في مدرج الدراسة أكثر من 150 طالب وطالبة، مدرج دراسة يعني حيكون جامعة فما فوق. فيقول سألتهم سؤالا وقلت لهم من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ قال أحسنهم، أجاب على ثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان وغرز، العشرة المبشرين. زوجات النبي عليه وآله الصلاة والسلام يفترض أن نعرف أسماءهن وأنسابهن، يفترض كما فعل الإمام ابن القيم في زاد المعاد. وزاد المعاد متى ألفه ابن القيم شيخ سمير؟ ألفه في الطريق في رحلة الحج، أي أنه أملى هذه الخمسة المجلدات من حفظه، لم يكن عنده مكتبة يرجع إليها ولا كان عنده جوجل يضرب عليه أبدا، أملاه من جوجله الذي يحمله معه في الحل والترحال. ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أسماء العبيد الذين خدموا النبي عليه الصلاة والسلام، أسماء الخيل التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء النوق التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، السيوف، الدروع، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر أشياء من تفاصيل التفاصيل التي تعنى بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقرر هذه القضية دائما وأقول كلما عظم عندنا الشخص عظم عندنا الفضول في معرفة تفاصيل حياته. طيب اليوم بعض المشاهير على تويتر مثلا الشيخ عبد الله يكتبون أنا في المطعم الفلاني، أنا رايح والله أنا في بريك تايم، فين عماد؟ أمس كاتب لنا أنا في بريك تايم. طيب في بريك تايم عشان نسوي يعني نروح نلحقك بريك تايم. المشاهير يعني الناس تدركهم أينما ساروا، والله فلان يلبس هذه الماركة. إذن كلما عظمت الشخصية عندنا عظم عندنا الفضول لمعرفة تفاصيل حياته. النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيما عند أصحابه وعند التابعين وعند محبيه إلى قيام الساعة، فيعرفون عنه تفاصيل التفاصيل. هذا مش معناه إنه في هذا العصر ليس عندنا من يعرفون تفاصيل التفاصيل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن مش في مكة ولا في المدينة ولا في جدة ولا في مصر ولا في الشام، في موريتانيا، في موريتانيا توجد محاضر يأتي أبناؤها إلى المملكة فيصفون لنا في رحلات الحج والعمرة الأماكن على وجه التحديد التي جرت فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعرفون المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المكان اللي كان فيه دار الندوة في مكة اليوم ايش فيه، يعرفون هذا على وجه التحديد. وذكرت لكم في المدينة أنهم يذهبون إلى بطحان الذي أكثرنا لا يعرفه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بطحان على ترعة من ترع الجنة، يعرفون تربة صعيب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها ويقول اللهم بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يعرفون مكانها على وجه التحديد. إذن نحن مطالبون أن نعرف ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بأصحابه، وليس هذا من فضول المعرفة. اليوم بعض مثقفين مثلا يسرد لك 30 رواية قرأها أو 50 رواية قرأها، وبعض الروايات من 200 و300 صفحة، ثم تسأله بكل براءة هل قرأت أعظم رواية في التاريخ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول إيه والله قريت أيام المدرسة، قرأت الرحيق المختوم، قرأت هذا الحبيب يا محب الشيخ أبو بكر الجزائري، قرأت مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام. أمس كنت أقرأ عن واحد من العلماء أنه أكب على هذا المختصر حتى أنه كان يحفظه تماما، يستظهره تماما. وذكر لنا شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين أن الشيخ محمد المختار الشنقيطي والد الشيخ محمد محمد المختار الذي يلقي الدرس في جامع الملك سعود أنه كان يحفظ البداية والنهاية كاملا. كم مجلد البداية والنهاية؟ كان يحفظه كاملا لا يخرم منه حرفا. إذن نحن نحتاج أن نعرف من هي أم عمارة، من هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، من هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء مهمة لها وقع في التاريخ الإسلامي. إذن من النساء اللواتي سطر اسمهن في معركة أحد أم عمارة واسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية النجارية الخزرجية. هذه المرأة أسلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأسرتها أسرة مباركة، أخوها عبد الله من البدريين الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة بدر، أما هي فشهدت ليلة العقبة، وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وشهدت الخندق الحديبية، وشهدت يوم حنين، وشهدت معركة المرتدين أيضا في يوم اليمامة. في أحد لما انكشف الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من أم عمارة إلا أن قاتلت بالسيف ورمت بالقوس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمقام نسيبة بنت كعب خير من مقام فلان وفلان، وهي تقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام أصابها رجل هو قاتل مصعب بن عمير، مر معنا في المجالس السابقة، واسمه ابن قميئة الذي شد على مصعب بن عمير ظنا منه أن مصعب هو النبي عليه الصلاة والسلام لشدة شبه مصعب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله، ثم أخذ ينادي في الناس قتلت محمدا. ممن واجههم واجه أم عمارة نسيبة بنت كعب، فضربها ضربة شديدة بالسيف، وضربت هي في غزوة أحد في 13 موضع كلها جراحاتها. يقول حفيدها لما ماتت بعد ذلك يعني بسنوات قال وكنت ممن وقف على غسلها فعددت الجراحات التي في جسدها فإذا هي 13 موضع. شد عليها ابن قميئة فضربها ضربة أخذت تتداوى منها 1 سنة كاملة. وأنتم تعرفون أن في نهاية أحد النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى معركة اسمها حمراء الأسد، فهب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم كانوا قد أثخنوا بالجراح وكان قد أصابهم الجهد والتعب، لكن لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم نبتت فيهم نابتة الحياة وهبت فيهم الروح من جديد. كان منهم أم عمارة نسيبة بنت كعب، شدت عليها ثيابها أرادت أن تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن قعدت بها جراحاتها ولم تستطع. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حمراء الأسد طلب من أخيها عبد الله بن كعب أن يتفقد حالها وسأل عنها على وجه التخصيص صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه المرأة وضعت بصمتها في هذه المعركة، أمهرت معركة أحد بتوقيعها وليس الأمر واقفا عند هذا الحد، لأن الرجل الذي قتله مسيلمة الكذاب واسمه حبيب بن زيد، هذا إيش قرابة منها؟ ابنها. وابنها الآخر هو عبد الله بن زيد المازني الذي روى لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي من أخبار أم عمارة أنها جرحت في معركة اليمامة، وقيل إنه قطعت يدها رضي الله عنها وأرضاها. إذن أم عمارة من النساء اللواتي لا يمكن أن ينسى ذكرهن عند سرد حادثة أحد. من هؤلاء النسوة كذلك صفية بنت عبد المطلب القرشية، قرابتها من النبي عليه الصلاة والسلام، عمته، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، وهذه المرأة لها منزلة وميزة، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم تحديدا حين أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، سلوني من مالي ما شئتم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وكانت تفخر هي رضي الله عنها وأرضاها فتقول: نحن حفرنا للحجيج زمزم سقيا نبي الله في المحرم، رضي الله عنها. خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، ولما اشتد القتال أخذت الرمح وقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وضربت به، ثم وقعت الواقعة، قتل أخوها حمزة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب عنها مصرع حمزة، لا سيما أن المشركين مثلوا بجثة حمزة. اللي قتل حمزة مين؟ وحشي، قتله بالحربة. لكن لم يكتفي المشركون بذلك، بل مثلوا به فجدعوا أنفه وأصابوه في أذنه، ثم شق بطنه الشريف، رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان المنظر غاية في الإيلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ظل يبكي حمزة على هذا المنظر، وقال: لولا ما أخاف من أن يتخذ الناس ذلك سنة لتركت حمزة، يعني حتى يكون في بطون السباع والطير، ثم لنكلت بالمشركين وفعلت بهم فعلته، رضي الله عن حمزة. إذن هذا الموقف يستدعي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب هذه المرأة أن تقع على أخيها في هذا الوضع. الزبير ابنها رآها تتقدم إلى حمزة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الزبير أن يحجز أمه، فذهب ليكفها، فقالت: إليك عني لا أم لك. فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عزم عليك. عند ذلك وقفت، تدرون لماذا؟ لأن الصحابة لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، وهذا الذي صدرنا به درسنا الماضي في تفسير سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا سمعت الله يقول قولا أو بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فقف. وقفت رضي الله عنها وأرضاها وقالت: إنه قد بلغني أن حمزة قد قتل، فأعددت له ذين الثوبين، وأخرجت ثوبين ثم دفعتها إلى الزبير ليكفن فيها أو ليلف بها حمزة. فلما ذهبوا إليه وجدوا رجلا آخر قد قتل بجواره، فجعلوا ثوبا لحمزة وثوبا لذلك الرجل. ثم كأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بعد ذلك، فوقفت عليه واسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. لم تكن هذه المعركة هي المعركة الوحيدة في تاريخ عمة النبي عليه الصلاة والسلام، بل حين ترك النبي صلى الله عليه وسلم النساء والعجزة والذين يعذرون عن القتال في المدينة، كان من جملتهم صفية. ثم طاف يهودي بحصون المسلمين فرأت صفية ذلك، فما كان منها إلا أن عمدت إلى عمود فضربت به اليهودي حتى قتلته. قالت: لولا أنه رجل لنزلت إليه من الحصن وأخذت سلبه. نعم، توفيت في 70 من عمرها، ودفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. هناك امرأة أيضا مر ذكرها عرضا في ثنايا الحديث في غزوة أحد. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جمع الأخبار قبل خروج الكفار إلى المدينة، وأن العباس أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسالة يفيده فيها بخروج القوم وبعددهم وعددهم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل من سادات الأنصار اسمه سعد بن الربيع، فأخبره بما كان من قصة كتاب العباس للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند سعد بن الربيع، جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت له: ماذا قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا أم لك. قالت: أما إني قد سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان من سعد إلا أن ركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حجز زوجته وقال: صار من أمرها كيت وكيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنها. هذه المرأة ربما لم يكن لها دور محوري، مع أن زوجها قتل في نهاية المطاف، لكنها حفظت سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه قضية ليست سهلة، لأن بعض الإخفاقات التي تتم في المعارك إنما يكون سببها بالدرجة الأولى إفشاء الأسرار، ولذلك قضية كتمان الأسرار قضية مهمة. وإذا كان كتمان السر عزيزا في مجتمع الرجال أحيانا، فهو من باب أولى وأحرى في مجتمع النساء. من النساء اللواتي مر ذكرهن أيضا في غزوة أحد حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تداوي الجرحى وتسقيهم الماء وتحمل القرب، ثم لما وضعت الحرب أوزارها مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: يا حمنة احتسبي احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: أخوك. قال: خالك حمزة. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: زوجك مصعب. فولولت وبكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان. من الأسماء التي مرت معنا أيضا امرأة عجيبة، أبوها منافق، انخذل بثلث الجيش، أبوها من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وزوجها غسيل الملائكة حنظلة. ولما مات حنظلة تزوجت بأحد الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو ثابت بن قيس بن شماس. هذه المرأة اسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، تزوجت حنظلة، وفي ليلة البناء رأت رؤيا منامية. هذه الرؤيا المنامية لا تقبل تأويلا آخر غير التأويل الذي استقر في ذهنها. تقول: رأيت في المنام أن السماء انفرجت، وأن حنظلة ارتقى إلى السماء ثم أطبقت عليه. اللي ما يفهم في تأويل الرؤى راح يقول إنه يقتل يستشهد. الشاهد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونادى منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي. فما كان من جميلة إلا أن التزمت حنظلة حتى يصيب منها ما يصيب الرجل من زوجته. المرأة في هذه الأحوال يفترض إنها تحافظ على عذريتها لتتزوج مثلا، لأن زوجها يوشك أن يذهب ولا يعود، لكنها التزمته. ثم حصل بينهما اللقاء الزوجي فذهبت سريعا وأشهدت أربعة أن حنظلة في تلك الليلة قد بنى بها. ذهب حنظلة إلى وجهه، جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة قد غسلته بين السماء والأرض. قصة جميلة لم تنتهي إلى هنا، ها هذا اللقاء حصل أن تعلقت منه جميلة بنت عبد الله، تعلقت من حنظلة الغسيل بعبد الله بن حنظلة فحملت به، وهنا يدل على فقه هذه المرأة التي قبل ما تعرف أنها حامل لا جابت الشريط ولا سوت تحليل الحمل ولا ذهبت وأشهدت أربعة حتى يشهدوا أنه بنى بها وأن ما حصل في بطنها إن حصل سيكون من حنظلة، فنتج عن هذا اللقاء عبد الله ابن حنظلة رضي الله عنه وعن أبيه. ثم بعد ذلك تزوجها الصحابي الجليل ثابت ابن قيس ابن شماس. إيش كانت وظيفة هذا الرجل؟ خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه الأسماء فقط هي التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد؟ لا، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أم عمارة وحمنة بنت جحش وأم سليط وأم سليم وأم أيمن. كل هؤلاء كن يضمدن الجرح وينقلن الماء. تقول الربيع بنت معوذ: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرح ونرد القتلى إلى المدينة. وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها كانت شاهدة في معركة أحد. من الذي غسل جراحات النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة؟ كان سيدنا علي يصب الماء عليها وهي تتولى غسل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأت أن الماء يزيد من جريان الدم ماذا صنعت؟ طريقة بدائية جدا كانوا جداتنا يسووها عشان يرقأ الدم. من فيكم قديم عتقي؟ لا، هذا تراب عندكم في مكة زمان. نعم، لا ما هو الملح، لا مش البن. أحسنت بارك الله فيك. حرقت حصيرا ثم وضعته على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أدركت جدتي تصنع هذا، إذا لم يرقأ الدم تحرق شيء من حصير ثم تضعه على مكان الجرح. رضي الله عن فاطمة ورضي الله عن علي. إذن أم سليط خرجت، وأم سليم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن. مين أم أيمن؟ لا، اللي في مكة. نعم، أم أيمن. طيب، أم أيمن رمت الحبشية، رمت أيضا بسهم في معركة أحد. هنا تثور عندنا مسألة: هل المرأة تكون جندية في الجيش الإسلامي؟ يعني هل المرأة تخرج وتقاتل؟ ها يا جماعة، طيب، إذن منكم من يرى أنها تخرج وتقاتل، ومنكم تساعدهم تمولهم. لا، أنا أقول هل تعقد الجندية؟ يعني هل ندرب نساء عشان يقاتلوا مثلا؟ أبدا. نعم، طيب، المرأة لا تخاطب بالجهاد، وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى ذلك. هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن المرأة لا تكون مجندة ولا تقاتل في الأصل. طب كيف أم سليم قاتلت وأم عمارة قاتلت؟ هذه قضايا ضرورات وواقعات أعيان كانت في الحدث فاضطرت أن تحمل السلاح، وقضايا الضرورات لا يمكن أن تكون قاعدة عامة يقاس عليها. وأم عمارة لما خرجت، خرجت معها زوجها ومعها ابنيها، كذلك أمهات المؤمنين وصاحبات النبي عليه وآله الصلاة والسلام. أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن هناك من يحاول أن يأخذ بظواهر هذه النصوص فيشرع مثلا عمل المرأة مع الرجل. أنا ما أبغى أسميه اختلاط لأنه حنقعد في مشاكل. عمل المرأة مع الرجل اللي فيه تماس، يقول لك: يا أخي كنا يداوين الجرحى، هل حداوي الجرحى من وراء حجاب مثلا؟ قضية الجرحى قضية ضرورة. كنا يسقين الماء بل أنس رضي الله عنه يقول لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن ينقرن القرب يقربن القرب للجرحى. الوضع مختلف، المعركة تدور رحاها، القضية ليست قضية فتنة أو مكان منفصل أو في أمن وفي سعة لا، هذا إلى حد ما يشبه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا، فعائشة قالت يا رسول الله عراة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الخطب أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، أزفت الآزفة، وقعت الواقعة، السماء انكدرت، النجوم طمست، البحار سجرت، ما في مجال للغرائز، الأمر أعظم من ذلك، ثم أحكام الآخرة لها غير أحكام الدنيا. إذن هذه قضية كان لابد من التنبيه عليها حتى لا يقع في الذهن أن خروج أمهات المؤمنين ونساء الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك أن معنى ذلك الإذن العام أن يكون هناك مماسة أو ملامسة، أما قضية عمل المرأة فموضوع له أبعاد قد نناقشه في جلسات لاحقة إن شاء الله تعالى. بقي أيضا من النساء اللواتي وقعنا، ما أقول أنا بمداد من ذهب، ولكن وقعنا بماء العين المرأة الدينارية التي لا يمكن أن تنسى حادثتها، المرأة التي سطرت آيات المحبة للنبي عليه وآله الصلاة والسلام. هذه المرأة لم تخرج إلى أحد، لكنها خرجت إلى حدود المدينة تستقبل النبي عليه الصلاة والسلام. الخطب كان يعني كان حادث جلل، ما كان فيه مراسلين وتقارير تنقل من أحد للصحابة في المدينة حال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الأخبار وصلت إلى المدينة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل. لك أن تتصور وضع المدينة وقد وصلهم هذا الخبر، لم يهنأ لهم طعام، لم يهنأ لهم نوم، النساء والقاعدون عن القتال كانوا يستوي عندهم الليل والنهار، يستوي عندهم الجوع والشبع، قلوبهم ترجف كأنما هي عصافير بللها القطر، ينتظرون على مشارف المدينة الخبر، يستبينون الحادثة، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت الرؤوس الواجمة؟ هل رأيت علامات الاستفهام وهي ترتسم على المخيلات والرؤوس وحالة الذهول هي المسيطرة على الواقع؟ ذلك كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. من بين هؤلاء الصحابة هذه المرأة من بني دينار، كل ما جاء واحد راجع من أحد كيف رسول الله فيكم، كيف رسول الله فيكم، تسأل عنه صلى الله عليه وسلم. فقيل لها قتل أخوك، قتل أبوك، قتل زوجك، كأنها لا تسمع شيئا. قالت يا قوم أسألكم عن رسول الله، كيف رسول الله فيكم؟ قالوا إن رسول الله حي يرزق. قالت كل خطب بعد رسول الله جلل، كل مصيبة بعد رسول الله تهون. إذن هذه المرأة تمثل الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكون هو المسيطر عن كل شعور. ولذلك بعض الناس ربما في قضية منتقص حق النبي عليه الصلاة والسلام البعض تعاطف مع أهل هذا المنتقص مع أمه، نقول لا، كل خطب بعد رسول الله جلل، هنا العاطفة تصرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم على الابن، يقدم على الزوج، يقدم على الزوجة، يقدم على كل شيء، لأن الله تعالى أراد أن يكون مقدما على كل شيء. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نفسك اللي هي نفسك النبي أولى بها منك، لذلك لا ولد لا والد لا أخ لا زوج، كل هؤلاء يأتون بمراحل بعد مرتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو أن أكون قد وقفت على شيء من دور المرأة المسلمة في هذه المعركة المهمة من تاريخنا الإسلامي، و أرجو أيضا أن أكون قد وفقت في عرض بعض المواقف التي تحتاج إلى بيان وتفصيل. الموعد سيتجدد بإذن الله تعالى في المجلس القادم الخميس القادم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلقة أخرى وسلسلة أخرى من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم نستضيء بها على الطريق. أسأل الله جل وعز أن يحشرنا في حزبه، وأن يجعلنا من زمرته، وأن يجعلنا من أهل محبته، وأن يحيينا على محبته، وأن يتوفانا على محبته، وأن يبعثنا على محبته، وأن يحشرنا على محبته، وأن يجعلنا ممن يسعد بشفاعته ويسعد بمعيته. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من جل جلاله وعظم سلطانه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يا من لا نحصي ثناء عليه، يا أول يا آخر، يا نور السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، نشهدك في عليائك أننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحب من يحبه، ونوالي من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بهذا الحب أن ترفعنا إلى درجته، وأن تحشرنا في زمرته، وأن تجعلنا في معيته. نسألك بهذا الحب أن تحشرنا في معيته. الرفعة في درجته أقصد بها أن يحشرنا الله في معيته، وإلا فله درجة لا يشاركه فيها أحد، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه. اللهم إنا نحبه فأحينا على محبته، واجعلنا من أتباع سنته، اجعلنا من أتباع شريعته. اللهم إنا نعوذ بك أن نغير، ونعوذ بك أن نبدل. اللهم إنا نستودعك ما في قلوبنا من الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحفظ ذلك لنا، وبارك فيه ونميه لنا يا حي يا قيوم. اللهم واحفظ محبة النبي وتعظيمه وتوقيره في قلوب أبنائنا وزوجاتنا، واجعل محبتك ومحبته أحب إلينا من أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، نسألك مسألة المضطرين، مسألة من لا يتعلقون إلا بك، ولا يوجهون وجوههم إلا إليك، ولا يلجئون ظهورهم إلا إليك. اللهم إنا نسألك مسألة المضطرين الذين انقطعت بهم السبل إلا سبيلك، وانقطعت حبالهم إلا حبلك، وأوصدت أبوابهم إلا بابك. يا الله يا الله يا الله، إن لنا إخوة في الشام لا يرأف بحالهم إلا أنت، إن لنا إخوة بالشام لا يعلم حقيقة حالهم إلا أنت. اللهم أنزل عليهم رحمتك وحنانك، اللهم عاملهم بلطفك وإحسانك، اللهم كن لهم ردأ، اللهم كن لهم عونا، اللهم كن لهم ظهيرا، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم كفكف دمعاتهم، اللهم استجب دعواتهم، اللهم ارحم حالهم، اللهم ارحم حالهم، اللهم اشف جراحاتهم، اللهم تقبل قتلاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارأف بصغار وشيوخهم ونسائهم. لا فارج للهم إلا أنت، ولا ينفس الكرب إلا أنت. اللهم كفرنا بكل قوة إلا قوتك، اللهم لم نعد نعتمد إلا عليك، ولا نرفع الشكوى إلا إليك. يا فارج الهم، يا منفس الكرب، يا مدبر الأمر، يا لطيف يا خبير، دبر أمرهم بأحسن التدبير. اللهم دبر أمرهم بأحسن التدبير، اللهم دبر أمرهم بأحسن التدبير. اللهم ابسط على الشام أمنك وإيمانك، اللهم ابسط على الشام أمنك وإيمانك، اللهم ابسط على الشام أمنك وإيمانك يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام الذي قتل أولياءك وقصف مآذنك وأسكت مساجدك ومزق مصاحفك، اللهم مزقه كل ممزق. اللهم عليك به وعصابته، اللهم لا تغادر منهم أحدا. نسألك يا قادرا عليهم، يا عالما بحالهم، نسألك أن تسلبهم العافية. اللهم اجعل أشهى شهي إليهم الموت، اللهم قتلهم كما قتلوا أولياءك، اللهم عذبهم كما عذبوا عبادك، اللهم استجب فيهم دعاء كل ثكلى، اللهم أجب فيهم دعاء كل نائحة، اللهم أجب فيهم دعاء كل يتيم وكل مبتور وكل موتور يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عظيم سطوتك وشديد عقابك، إنك على ذلك قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، هو نعم المولى ونعم النصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا دعاء المصيبة، وأعتقد أنه لا مصيبة أعظم من أن نرى كل يوم في الشاشات، نرى أوصالهم تقطع ونرى أجسادهم تنزف دما، لا نستطيع أن نقدم شيئا، حسبنا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. دعاء المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، موعودون عليه بالفرج العاجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دل عليه أم سلمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. الحمد لله أولا وآخرا،